في مثل هذا المساء يطيب اللقاء على مائدة العلم والإفتاء.
في برنامجكم
سؤال. أم عبد الله تفضلي بالسؤال.
سؤال.
من رسائل الجوال هذا السؤال وصلنا من أحد الإخوة يقول
سؤال. على الهاتف.
يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
سؤال. على الهاتف.
برنامج يصل السائلين بمجموعة من العلماء المعتبرين
عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. أرحب بكم أجمل تحية كما يرحب بكم فريق العمل في هذا اللقاء والذين يوصلون إليكم هذه الحلقة، في التنفيذ على الهواء الزميل تركي الهزاع، وفي الإخراج الزميل ماجد بن راشد الدباس، وفي التقديم محدثكم وأخوكم ناصر بن صالح الصالح. أرحب بالغ الترحيب في بداية هذا اللقاء بضيفه ومضيفه معالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، الأستاذ المساعد في قسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا، وهو عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ هذه الحلقة بعد إذنكم بالاتصال الأول معي أخي أحمد من مكة. تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
بخير بارك الله فيك، حياكم الله.
الله يرضى عليك يا شيخ. عندي سؤال.
تفضل.
أنا حجيت قبل يمكن 15 سنة.
طيب.
والحجة هذه كنا في مشعر منى، وكان في طائر يشبه الصقر، فقمنا باصطيادة، كان معي رفيق لي.
أيوة.
وكنا جاهلين بالحكم انه مكة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده.
طيب.
وعرفت بعدين يعني ان الشيء هذا محرم.
طيب.
فما حكم حجتي يا شيخ؟ مع العلم ان حجيت بعدها مرتين الحمد.
طيب.
لله.
سيجيب الشيخ. تفضل سامحني.
بس يدعينا الله يوفقك.
بإذن الله.
تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمحرم يحرم عليه قتل الصيد، قوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما بالنسبة للصيد فهو مأكول اللحم، سواء كان مما أذن الشرع بأكله، سواء كان من الطير في الهواء، أو كان ما يجي على الأرض كالظباء والوعول ونحوها. أما صيد البحر فإنه حلال. أما بالنسبة لغير المأكول مثل جوارح الصيد كما ورد في السؤال، الصقر والنسر والباشق ونحوها من جوارح الطير، فهذه ليست بصيد، وقتلها لا يوجب شيئا. ولكن من حيث الأصل لا يجوز قتل هذه الأشياء إلا إذا وجد منها ضرر أو أذية، إلا ما استثناه الشرع من الفواسق من الحدأ فإنها تقتل سواء آذت أو لم تؤذي، على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. أما بالنسبة للصقر فقتله تعطيل للمنفعة، لأنه ينتفع به في الصيد، ممكن ترويضه على الصيد وينتفع به، فقتله من المحرم أو غير المحرم لغير سبب ولغير داعي هذا ممنوع منه، ما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، حمل على مثل هذا المعنى أن يقتل الحيوان من دون وجود حاجة لقتله. فإذا عندنا عدة أمور: أولا أن الإنسان لا يقتل مثل هذه الأشياء إلا ما استثنى الشرع وأمر بقتله من الفواسق، واختلف العلماء في السباع العادية كالأسد والنمر إذا مرت بالإنسان هل يشترط أن يغلب على ظنها أذاها أم أنه يجوز له قتله مباشرة، وجهين حكاهم العلماء رحمهم الله. لكن بالنسبة للأمر الثاني وهو أن الصيد لا، أن النهي عن قتل الصيد لا يشمل الجوارح، جوارح الطير، لذلك لا شيء عليك.
أحسن الله إليك.
والله تعالى.
شكرا لك أخي أحمد. لازلنا معكم في برنامجكم. معنا أيضا رسالة من الإخوة الذين يبعثون رسائلهم عبر جوال البرنامج. هذا السائل يقول: أجد صعوبة صح نظيرة في إزالة آثار البوية، هكذا طلاء الجدران، يبدو أنه يعمل في طلاء الجدران والمنازل. يقول: كيف أصنع مع أني أبذل وسعي وطاقتي في إزالتها؟ هل في وضوئي من شيء؟ هل يلزمني شيء؟
إذا كان العازل، إذا كان البوية أو نحية ما ورد في السؤال يعزل الماء ويمنع من وصوله إلى ظهر البشرة في أعضاء الوضوء أو الغسل، فيجب إزالته. وينبغي على من يعمل بهذه الأشياء أن يتعاطى الأسباب في القيام بحق الله عز وجل، مثل أن يأخذ المواد التي تزيل هذه الأشياء إذا كان عمله يوافق وقت الصلاة أو نحوها. لو ينبغي عليه تعاطي هذه الأسباب في حفظ حق الله عز وجل ولا يتساهل في ذلك. لكن لو أنه كما ورد في السؤال ابتلي بها وقعت على جسده وحضرته الصلاة ولم يستطع إزالتها، فحاول أن يزينها فلم تزل، فهل يغسل ما أمكن غسله ويعذر فيما لا يستطيع؟ هذا على الأصل، لأن التكليف شرطه الإمكان، ويقول به بعض العلماء رحمهم الله. والذين يقولون بأنه يصلي على حالته في أمثال المعذورين من هؤلاء، منهم من يوجب عليها القضاء بعد ذلك بعد إزالة العذر حتى ولو خرج الوقت، وهم يحكي في مذهب الشافعية رحمه الله، ومنهم من لا يلزمه بالإعادة، يرى أن الرخصة له في الأصل في الوقت توجب براءة ذمته، فلا وجه لمطالبته بالإعادة بعد ذلك. ومن العلماء من يرى عدم صحة الصلاة والعازل موجود، لأن الله أمر بالوضوء وهذا لم يتوضأ كما أمره الله، لأن أعضاء الوضوء لم يصل إليها الماء، فيقول إذا صلى على حالته لزمه القضاء، وإذا احتاط الإنسان فهذا أفضل ويخرج من الخلاف، خاصة وأن أمر الصلاة عظيم. فالمنبغي وهذا هو الأهم على من يعمل بها في مثل هذه الأشياء التي فيها عوازل أو يغلب على ظني أنه سيصاب بها، أن يتعاطى الأسباب في إزالة هذه الأشياء خاصة في أوقات الصلاة ونحيها، ولا يتساهل في هذا، الصلاة أمرها عظيم والطهارة شرط لصحتها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ينبغي أن يتوضأ الوضوء المعتبر هو إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء كما أمر الله. الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم صلى الله عليه. نعود إلى أسئلة السائلين إلى مكة أيضا. معي المتصل الكريم محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد.
أولا أحب أشكركم على هذا البرنامج الجميل، وربنا إن شاء الله يجعله بموازين حسناتكم في هذا اليوم العظيم إن شاء الله، ويتم الفائدة على الجميع يا رب.
طيب تفضل أسئلتك حسين يا أخي. ما
السؤال يا أستاذ الفاضل؟ أني أنا ذهبت أنا وزوجتي لأداء العمرة، وفي أثناء العمرة الزوجة تعبت تعب شديد وما استطاعت أنها تكمل العمرة، ولا استطعت اني اكمل حتى انا العمره، لانه ما كنت اخذ معايا وسائل اتصال عشان الزحام وهذه المشاكل اللي بتحصل باسباب الزحام، فما كنت اخذ معايا وسائل اتصال، فما قدرت اني اتركها في الحرم خشيه عليها انها تضيع او اني افتقدها او ما اقدر اتواصل معاها بعد كذا، فاضطريت اني حتى انا اخرج من العمره معاها عشان اوديها البيت، لانها كانت في وضع صعب، وكان هذا اليوم يعني يوم مزدحم جدا، مكة المكرمة كانت تعج بالآمرين ما شاء الله تبارك الله، فما قدرت أرجع أنا في نفس اليوم، فبعد كذا كان عندي دوام وعندي عمل، اضطريت أني أنزع الإحرام عشان أقدر أروح الدوام وكذا، وبعدها بعشرين يوم أنا أقمت أنا والزوجة العمرة، رحنا عدينا العمرة، فإيش الحكم من هذه الناحية؟ أنا طبعا عرفت أنه علينا دم، هل هو دم واحد أم دمين؟ أنا ما عندي خلفية، فكنت حابب أعرف هل يعني لو ذبحت ذبيحة واحدة تجزي عني وعنها، أم إنه لازم لكل شخص ذبيحة منفردة؟
أخي محمد.
نعم.
هل لديك سؤال ثاني؟
الله يجزاكم بالخير.
طيب في حال إحرامك أنت وزوجك، صلى الله عليه وسلم يشفيها ويشفيها مرضى المسلمين، هل مثلا حصل منكما اشتراط أو كذا؟
اشتراط؟
اشترطتما إن حبسكما حابس فمحلكما حيث حبسكما أو كذا؟
لا.
طيب.
ما اشترطنا أي
شيء. سيجيب الشيخ إن شاء الله.
إن شاء الله. الله يجزاكم.
شكرا لك يا أخي محمد.
بالنسبة لهذه المسألة، أولا ينبغي على من أحرم بالعمرة أن يتمها، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من أحرم بالعمرة يجب عليه إتمامها، إلا ما استثناه الشرع في المحصر ومن اشترط على التفصيل عند العلماء رحم الله. وأما بالنسبة لما ورد من كونه ذهب إلى مكة ووجد الزحام، فالمنبغي في مثل هذه الحالة أن يرجع إلى مسكنه في مكة وينتظر حتى يخف الزحام، أو إذا كانت الزوجة مريضة أو هو مريض فإنه يرجع إلى مسكنه ويرتفق ويعالج نفسه حتى يطيب ويبقى على إحرامه، والأجر مكتوب له في وقت هذا كله ومثاب. وإذا نزع الإحرام كما ورد في السؤال، نزع الإحرام أو قال الرجل أو قالت المرأة لا أريد أن أكمل العمرة ورجع إلى ما يصنعه الحلال كأنه غير محرم، في هذه الحالة لا يزول عنه الإحرام بل يبقى حتى يؤدي النسك كما أمره الله، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فألزمه الإتمام، وبناء على ذلك فسخه في غير موقعه ولا يؤثر ولا يرفع الأصل الشرعي الذي ذكرناه. في إذا قلنا إنه لا يؤثر ولا يرفع الأصل الشرعي، بنى عليه العلماء كما هو مقرر عندهم أنه تلزمه الفدية في أي محظور يرتكبه في هذه الحالة، فلو تطيب لزمته فدية الطيب، ولو قص شعرا لزمته فدية القص، وهكذا تقليم الأظفار ونحو ذلك من المحظورات، فيسري عليه ما يسري على المعتمر، ولا يعتبر خروجه من نفسه مؤثرا في زوال هذا الأصل الذي ذكرناه. بناء على ذلك جميع ما حصل في بعد امتناعه من أداء العمرة إلى أدائه لها إذا كان أداها، جميع ما حصل من المحظورات تلزمه فيها الفدية على التفصيل في المحظورات. لكن إذا كرر محظورا واحدا مثل أن يتطيب أكثر من مرة أو يغطي رأسه أكثر من مرة، هذا فيه فدية واحدة. ومسألة إن عليه دم أو ليس عليه دم، هذا لا يعتبر مثل هذه الأجوبة، لا يلتفت إليها، هو يلتفت إلى الأصل، ما الذي ارتكب من المحظورات مثل قوله لبست ثيابي وذهبت إلى الدوام، هذه تعتبر فيها فدية اللبس، لبس المخيط، وفدية تغطية الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل لبس المخيط لأسفل البدن وتغطي الرأس بالعمامة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. فبناء على ذلك تلزمه الفدية فيما وقع منه من المحظورات. وإذا وقع جماع بينه وبين زوجه فيحكم بإعادة العمرة في هذه الحالة، ويترتب على ذلك أو إتمامه للعمرة الفاسدة، ثم بعد ذلك يقضي بعمرة ثانية وعليه دم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. في مثل هذه الأحوال صح الله، قبل أخذ المتصل الكريمة التالية، بعض الناس ممن لديه زوجة ربما أو امرأة بالذات، النساء يعني يعترض لهن ما يعترض لهن، هل يحسن في حقها أن تشترط في بداية إحرامها إذا كانت يعني يلابسها مثلا مرض مخوف أو أعراض مرض؟
نعم، ثبت في حديث ضباع بنت الزبير رضي الله عنها وارضاها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني حبسني. فهذا يدل على مشروعية الاشتراط، وأن الاشتراط مؤثر، وهو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وأنه إذا اشترط اعتبر شرطه، فإذا حصل له المانع الذي يخافه من شدة المرض كما ورد في حديث الضباعة فإنه يتحلل ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم.
الله مستعان. نعود لأسماعكم الكريمة وإلى جدة. أختنا سعاد تفضلي.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا صمت قضاء رمضان وبعدها 6 شوال، لكن لما جاء 10 ذي الحجة جاني شك أنه في يوم من القضاء احتمال اني ما صمته، فلما جاء أول يوم نويت إنه يكون هذا اليوم ليوم القضاء، وإن ما كان في قضاء فيكون من أيام ذي الحجة. ما في النية كده تجوز بالطريقة هذه.
طيب تأذن لي صح الوضيلة، هل من أسئلة أخرى أحسن إليكي؟
بالنسبة إيه في سؤال ثاني.
لا بس.
إذا سويت عمرة وعند القصر بعد انتهاء العمرة عند القصر وما كان معايا أحد، يجوز إني أقصر بنفسي؟
طيب كيف صنعتي، كيف صنعتي؟ أخذتي من شعرك قدرة أنملهتك هكذا؟
أيوة أيوة. طيب. لميت وعلى أساس يسهل علي.
طيب.
وكان معايا المقص و...
لا بأس. السؤال الثالث أرجوني أخيرا.
لا ما عندي خلاص.
طيب شكرا لك أختي سعاد، سيجيب الشيخ. حصل عليكم. طيب. تفضلوا سعاد وضيلة.
بالنسبة للنافلة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مقصودة أو غير مقصودة. النافلة العامة المطلقة في الصوم أمرها أخف، أما إذا كانت مقصودة كعاشوراء ونحوها فهذه أضيق منها في النية. أما بالنسبة للشك هل صمت القضاء أو لم تصوميه، فما فعلتيه هو الصواب، أنك تبني على أنك لم تصومي، لأن الأصل أن ذمتك مطولة بقضاء رمضان. فإذا شككت هل صمت أو لم تصومي فالأصل أنك لم تصومي، لأنه اليقين وذمتك مشغول به، وبناء على ذلك ما فعلتيه هو الصواب، أنك تصومين بنية القضاء. إذا كنت قد قضيتي قلت إن أنوي من عشر من ذي الحجة، هو كان يكفي أنك تنويه القضاء، وهو بطبيعته إذا لم يكن قضاء انصرف إلى اليوم وفضله، لأن هذا ليس من الصوم المقصود بعينه، لأن الفضل في الصيام جاء مطلقا، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل، فهذا فيه إطلاق يعني شامل، في عموم شامل لجميع الأعمال ومنها الصوم. وبناء على ذلك ما فعلتي إن شاء الله يجزيكي، لكن مرة ثانية الترديد في النية قد يؤثر في الفريضة، إذا تردد كما يقع في يوم الشك يقول إذا كان غدا رمضان صمته وهو عن رمضان، وإذا لم يكن رمضان فهو نافلة، فهذا مؤثر في الفرض، لكن في القضاء على الصفة الواد السؤال لا يؤثر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ثمة سؤال أيضا عبر الاسمس، نحن نروح بينها
وبين ما يرد. السؤال الثاني عفوا.
ثم السؤال الثاني عفوا، العمرة التي اعتمرتها وقصرت فيها بنفسها لنفسها.
الأصل الأصل أن الإنسان لا يلي الحلقة لنفسه ولا التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من نسكه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر شق رأسه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، كما في الصحيح في منسك الحديث صفة حجه عليه الصلاة والسلام. فالشخص نفسه لا يلي القص ولا الحلق، والسبب في ذلك أنه ممنوع شرعا ومحظور عليه أن يقص شعره ويقلم أظفاره، وبناء على ذلك لا يجوز للمرأة ولا يجوز للرجل أن يلي القص لنفسه، والمنبغي أنه يسند ذلك إلى غيره، فإذا كانوا رفقة أمر غيره أن يقصوا. هذا متيسر الحمد لله، يعني بمكة موجودين الحلاقين وموجود من يقص، فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر، الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هل عليها من جناح صنعت ما صنعت؟
لا ما يجوز هذا، ما بعض العلماء ما يرى أنه وقع التحلل، لأن هي محظور عليها أن تقص شعرها أو تقص تحلق أو الرجل يحلق رأسه، لا يجوز له أن يحلق رأسه ولا أن يقص شعره حتى يتحلل على الصفة الواردة، ولذلك هذا فيه الفدية، لأنها حلق قصرت شعرها قبل أن يحصل التحلل المعتبر، كما لو قصته قبل التحلل.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. نعود بأسماعكم مستمعي الكرام إلى الرياض، إلى حسين. أخي حسين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا وسهلا أخي حسين.
لو سمحت عندي سؤال بس للشيخ. والله
لا بأس تفضل الأول.
كنا عندي تجارة كده شغال فيها.
أيوة.
محل أساس، وفي واحد صديق كان عنده مبلغ حطه لي معاه وقال لي أخذ له نسبة كل شهر.
أيوة.
فما أدري النسبة دي بتطلع يعني دخلت في الربا أو صحيحة.
أنت أعطيته مالا ليتاجر به في تجارة أثاث؟
أعطاني مال أتاجر به.
أيوة.
يعني أنا عندي مال وهو كمل لي الدنيا كمل به.
طيب.
وأدله نسبة كل شهر.
النسبة معينة. طيب.
واضح.
وأنتما متفقان؟
مش معينة.
أنتما متفقان على هذه النسبة؟
ممكن تنزل حسب المبيعات الشهر.
بس متفقان على هذه النسبة؟
بس النسبة نفسها متفق عليها محددة. أيوة. نص طيب. في المية مثلا.
لا بأس. سيجيب الشيخ. سيجيب الشيخ. شكرا. سيجيب الشيخ. انتظر. تفضل زميلي.
هو المشكلة في هذا السؤال انه في طرف ثاني.
أيوة.
في نوع من الخصومة والاستحقاق ولذلك ما يستطيع أن يفتي في شيء في بين طرفين. لكن بالنسبة لمن دفع مالا إلى شخص اللي يتجر به والربح بينهما على ما شرطا فهذا حكم القراض، لأن القراض أن يدفع رب المال إلى العامل ماله ليتجر به على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا. لكن لو دفع المال له بنية القرض فهذا ربا، يقول له خذ هذه 20,000 وضعها في محلك بشرط أنك تردها لي وتعطيني كل شهر تتأخر في ردها نسبة 10% أو 20%، هذا ربا لأنه قرض بفائدة. وأما إذا أعطاه المال على أن يتجر به، إنه القراض يختلف عن الصورة التي وردت في السؤال، لأن القراض يعطيها المال وله مطلق التصرف في أي تجارة، لكن لما يأتيه وهو في دكانه أو عمله ويقول خذ هذا المال وأدخله معك على أنه قراض لا يصح. لكن ممكن أن يكون شركة إذا اشترى منه جزء من الدكان وخصص جزءا من الربح، هذا ما فيه إشكال، يعني شركة ويجري عليها أحكام الشركة. إذن عندنا أحوال، الحالة الأولى أن يقول له خذ هذا المال واتجر به، وأي ربح تأتي به فبيننا مناصفة أو أخلافا على حسب ما يتفق، فهذا قراض ولا إشكال فيه إذا جرى على سن القراض. الحالة الثانية أن يقول له يقول لصاحب المتجر أو صاحب الدكان، يقول له هذه 10,000 هذه 20,000 خذها واستعن بها على أمورك في الدكان وما تحتاجه أو في البقالة وما تحتاجه، وكل شهر تعطيني نسبة 10% 5%، ثم ترد لي المبلغ. هذا واضح لأنه ربا لأنه أعطاه قرضا بفائدة كما ذكرنا. الحالة الثالثة أن يقول له هذا الدكان أريد أن أدخل شريكا معك فيه، ويقوم قوم ب100,000، قال أنا أدفع 50,000 وأكون شريك معك بالنصف، أو 25,000 وأكون شريكا معك بالربع ويجري على سنة الشركة، هذا ما فيه إشكال وحكم الشركة. لكن كفتوى أنا أقول للأخ السائل الكريم لا يعتبر قولي هذا حسم فيما بينك وبين الطرف الثاني، لا بد من عرض الموضوع من الطرفين بطريقة يعرف بها ما الذي جرى حتى تكون فتوى بصورة واضحة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. أستاذن أخي حسين، يبدو أنه معنا الخط، لكن أستاذنه أن مثل هذه المسائل المستمعية مستمعات الكريمات التي يكون فيها طرفان، الإجابة فيها قد يكون فيها في هذا البرنامج فيها يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل، ولهذا علماءنا الأجلاء يحيلون في مثل هذه المسائل إلى من هو قريب من هذين الشخصين للإفتاء لهما في صورتهما بما يكتبانه وبما يعني يوضحانه. الأسئلة تترى والاتصالات تترى. معنا اتصال. طيب، معي الاتصال من الأخت الكريمة أم فهد. تفضلي أم فهد.
يا شيخ، برد لي نعجة زمان، نعجة عراسها وخذت فترة وتألمت، يعني صار طلعت عيونها وطلعت جاها كل جمال، حرام علي يعني، وماتت، تألمت وماتت.
أختي أم فهد، لو تعيدين السؤال نذنتي.
أقول عندي نعجة.
أيوة.
وضربتها على راسها.
أيوة.
يعني كذا زقلت عليها كذا حجر وصاد على راسها.
أيوة.
وتألمت يعني بعد فترة، يعني مدة سنة مدة كذا شوية، وتألمت صار وجهها كله يعني صار راسها سرطان يعني، وقلعت عيونها ووجهها كله تألم وماتت، يعني على يتيم ولا لا؟
طيب. بالنسبة لهذا الفعل لا يد شرعا ضرب الحيوان وإيلامه أو التسبب في إزهاق روحه إلا على وجه معتبر من التزكية ونحوها. أما بالنسبة لإيلام الحيوان أو ضربه على الصفة الواردة في السؤال فهذا محرم شرعا، عليك إثم إذا كنت قد فعلت هذا من دون حاجة. وجود الحاجة أن يصول الحيوان على الإنسان ويخاف من ضرره فيضربه ضربا يعقره أو يقتله هذا شيء آخر ومستثنى، لكن ينبغي الرفق بالحيوان، وجاءت الشريعة الإسلامية بالنصوص الواضحة بأن الحيوان حرمة ولا يجوز تعذيبه ولا يجوز أذيته، حتى حينما لعنت المرأة الناقة التي عليها قال عليه الصلاة والسلام لا تصحبنا ملعونة، فجعل تصرف الإنسان مع الحيوان محاسبا عليه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار فإرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا أصل عند العلماء في تحريم التعرض للحيوان بدون حاجة. أما ما ورد في السؤال فتوبي إلى الله واستغفريه وانتبهي لأمر مهم جدا، وهو أن الشيطان يكبر لك هذا الأمر ويجعلك يصبح هما كبيرا لك حتى تنشغلي عن عبادتك وعن، وهذا من تلبيس إبليس. ما دمت الحمد لله قد ندمتي وتألمتي وتبتي إلى الله عز وجل فإن الله يريد بك خير، أرجو من الله أن الله أراد بك خيرا، تتدارك هذا بالتوبة والاستغفار. وهذه عجماء لا يمكنك مثلا تطلبي منها السماح، فإذا لا يحتاج أنك تكبر الأمر أو تقلقي نفسك ويصبح هما لك، أهم شيء أن تستغفر الله وتتوبي إليه، وأرجو من الله تعالى أن يتوب علينا وعليك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. الوقت يدهمنا في هذه الحلقة، ربما مع الرسالة الأخيرة من رسائل هذه الحلقة، أحدهم يسأل صح لضيلة عن نصيحتكم لطالب العلم أو طالبة العلم، لم أستبن المرسل هل هو ذكر أم أنثى، لكن ماذا يقال في شأن من يريد طالب علم أحسن عليكم بإجمال؟
الحديث في هذا الأمر يطول، لكن باختصار أهم ما ينبغي على طالب العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمن أخلص لله عز وجل وأراد وجهه وبارك له في قوله وعمله. الأمر الثاني أن يبحث عن العالم الذي يرضاه حجة له بينه وبين الله عز وجل. قال الإمام الشافعي رحمه الله رضيت بمالك حجة بينه وبين الله، فلا يأخذ العلم من كل أحد، بل عليه أن يتق الله في نفسه وفيما يتعلمه فيكون من العالم المأمون الثقة. الأمر الثالث إذا وجد من يثق بدينه وعلمه جد واجتهد في أخذ العلم عنه وحضور مجالسه، وإذا حضر المجالس أنصت واستمع وحرص على أن يكون أفضل طالب، وأن تكون المرأة أفضل طالبة في مجالس العلم بالوعي عن الله ورسوله وضبط العلم وإتقانه وحسن الفهم له، وإذا أشكل عليه شيء سأله وتأدب في السؤال. فإذا وفق للإخلاص والجد والاجتهاد وأخذ العلم عن أهله بقي على بعد هذا الصبر واحتساب الأجر، لأن العلم أمره صعب جدا ويحتاج إلى صبر. الأمر الخامس أن يحرص على العمل بالعلم، فأي شيء يتعلمه يعمل به، وما من سنة يتعلمها إلا ويحرص على تطبيقها والعمل بها ودعوة الغير إليها. والأمر الأخير أنه فتح الله عليه بالعلم والعمل وأخلص لوجه الله، حرص على دعوة الناس وتوجيههم ونقل هذا العلم إلى غيرهم، كما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين أنهم تعلموا وتفقهوا ثم رجعوا إلى قومهم وأنذروهم، فالحرص على تبليغ العلم. صلى الله بعزته وجلاله جعلنا هداة مهتدين،
اللهم أمين. إذن بهذه التوجيهات الكريمات لطالب العلم نصل إلى ختم هذه الحلقة وهذا اللقاء من لقاءات في برنامجكم سؤال على الهاتف. في الختام شكر وعرفان للملك جل في علاه كما في المبدأ على التمام، ثم شكر ثاني لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، شكر الله لكم معالي الشيخ.
ولكم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
وهذا الشكر أوجه لكم من فريق العمل، من التنفيذ الزميل تركي الهزاع، ومن الإخراج الزميل
ماجد بن راشد الدباس، ومني محدثكم أخوكم ناصر بن صالح الصالح. إلى لقاء قريب وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المودة والإخاء نلتقي وإياكم على مائدة من موائد الإفتاء.
سؤال على الهاتف.